الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي أنزل إلينا أحسن كتبه وأرسل إلينا أفضل أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جمعنا بعد عبادة وجمعنا في أحب البقاع إليه وهي المساجد. أيها الأحبة، ما أجمل أن يكون اجتماعنا حول كتاب الله عز وجل، علنا أن ندرك شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل ربنا أن يجعلنا وإياكم من المذكورين في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة، لقاؤنا حول آية من كتاب الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ ولكأن هذا يذكرنا بكلام لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: نزلت هذه الآية أول الإسلام، فعاتبنا الله عز وجل بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولم يكن القرآن كاملا قد نزل، ومع ذلك أمروا بتدبره التدبر السلوكي العملي الذي يؤثر على جوارح الناس. اليوم أيها الأحبة، نعجب من حال أمتنا بارتباطها بالقرآن. اليوم أصبح الناس يتفاخرون بالمصاحف المذهبة، ويشتري الإنسان مصحفا في صندوق ومخمل، ويبقى في صندوقه سنوات طوال، يوضع على رف كأنه تحفة من التحف، ولربما لم يفتح ولم يقرأ، وما استفاد أهله منه. اليوم نرى عجباً أيها الأحبة مع كتاب الله، فأصبح الناس يعرفون القرآن عندما تبتدأ الحفلات أو الإذاعات أو تختم اللقاءات، يقال: اقرأوا علينا آية أو الفاتحة وغيرها، كأنهم يتبركون بكتاب الله عز وجل، يتمسحون به دون أن يطبقوه سلوكاً عملياً. اليوم أيها الأحبة، أصبح القرآن يكتب من قبل أقوام يدعون العلاج واستشفاء الناس، فيكتبون لهم حروزا فيها من القرآن وفيها من الطلاسم والسحر والجداول والرموز والأرقام ما حرمت في جميع الديانات السماوية، وإذا بها تستعمل عن طريق الجن والشياطين. اليوم أصبح القرآن أيها الأحبة تحفة تزخرف به البيوت، فيأتينا أسبوع المساجد فتعلق الآيات في المساجد، ويتعلق كذلك الآيات في المدارس، وأصبح الناس يفتخرون بالزخرفة وبالخطوط وأنواعها، وكأن القرآن إنما أنزل لأجل أن يكتب، ونسوا أن القرآن يكتب في الصدور والقلوب، ثم بعد ذلك يؤثر على جوارح العباد تأثيرا سلوكيا واضحا فيهم. عجبا أيها الإخوة، إذ تحول المسلمون اليوم لا يعرفون القرآن إلا عندما يموت رئيس أو يوجد عندهم ميت، يعلن العزاء والحداد ثم تفتح إذاعات القرآن، بل ربما جيء بعدد من المقرئين يقرؤون بنقود لا يريدون ما عند الله والدار الآخرة، فإن زاد السعر أطالوا في القراءة وأجادوا، وكأن القرآن نزل للموتى ونسوا أن القرآن إنما أنزل لأجل أن يكون سلوكاً واضحاً في حياة الناس. أتأمل أيها الأحبة في واقع أمة اليوم على اختلافها، ما ضعفت الأمة في حياتها اليوم إلا لما أعرضت عن القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. نتأمل أيها الأحبة كم نصيب القرآن في حياتنا اليومية، وكم نتلو من الآيات أيها الأحبة. اليوم أصبح الهجران لكتاب الله عز وجل هجرانا واضحا سلوكيا عمليا. وإذا تأملت فانطلق إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم على أنواع الهجران، قال من هجرانه هجران تلاوته. نسأل أنفسنا كم يأخذ القرآن من حياتنا اليومية؟ هل نحن ممن يقرأ كل يوم جزء، كل يوم صفحة، كل يوم جزئين؟ هل نحن كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إذ كان يختم القرآن كل 3 أيام إلى أن لقي الله عز وجل؟ لربما بعض من المسلمين تسأله كم ختمة ختمت كتاب الله عز وجل، يقول أتذكر منذ 5 سنوات ختمت ختمة من القرآن. أليس هذا من الهجران؟ نقول بلى، هجر الناس فهم آياته ومعانيه. وكم نجد اليوم في حياتنا أيها الإخوة، نتلو الآيات بل نحفظها ونصلي بها ونسمعها من الأئمة ونحن لا نفهم شيئا من معانيها، لا نفهم المعنى فضلا عن هجران ما يسمى العمل بكتاب الله عز وجل. وكأن القرآن إنما أنزل على الصحابة لم ينزل علينا نحن. وما أجمل مقالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاك عندما قال إذا أردت أن يخاطبك الله فاقرأ القرآن، فإنك عندما تتلو الآيات كأن الله هو الذي يخاطبك بأي آية جاءت. يا أيها الذين آمنوا، ليست للصحابة بل لنا نحن وللأجيال إلى قيام الساعة نحن مطالبون بهذا القرآن لنعمل به. ثم إذا جئنا من الهجران هجران التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، وأين التحاكم لهذا القرآن؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعجب أيها الأحبة عندما نتأمل هذا القرآن وهو الذي بين أيدينا، أعجب عجبا عظيما أيها الإخوة. هل يوجد بيت مسلم ليس فيه مصحفا واحدا؟ واحد فقط. اليوم جل المسلمين عندهم مصاحف، بل ربما في بعض من الأحيان في بعض من البلدان المصاحف بعدد الطلاب الذين يدرسون في كل بيت. في البيت 5 بنين وبنات إذن 5 نسخ من المصاحف إلى غير ذلك. لكن أين العمل؟ أين أثر القرآن؟ أين تأثيره؟ أين تلاوته؟ وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمدينة مصحفا واحدا عند أحد من الصحابة قد جمعه، ولكن كان القرآن سلوكا عمليا ظاهرا في حياتهم، لأنهم يعلمون أن القرآن ما أنزل إلا ليعمل به. وكان السبب في ذلك أيها الإخوة أنهم يتدبرون كتاب الله حق التدبر، فما من آية تمر إلا ويبحثون عن معناها، إما بلغتهم وإما أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته مباشرة كلما نزلت آية نقلها إليهم فحفظوها، ثم سألوا عن المعاني إن أشكل فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا القرآن، فعندها عملوا بكلام الله عملا واضحا في حياتهم. هذا الذي يكون سببا أيها الأحبة لقضية التدبر في واقع الأمة. الله يقول عن هذا الكتاب العظيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن هو كتاب الله، وهو كتاب الله الحكيم ونوره المبين وصراطه المستقيم. وما أجمل وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لهذا القرآن. ويحتاج وصف القرآن فقط إلى محاضرة مستقلة. وعندما نجد عجبا ما تركه من جبار إلا قسمه الله تعالى، دل على أن الإنسان يجب عليه أن يرجع إلى هذا القرآن، وذلك لأنه هو الدواء الناجع والبلسم الشافي لأي شيء، لأمراض الأمة كلها، فتحتاج أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل نحن ممن يفرح بالقرآن، أم أن كثير من المسلمين لا يريد أن يعلم ابنه القرآن أصلا، يريد أن يخرج طبيبا ومهندسا وربما نقول وعسكريا، لكن لا يريد أن يخرج حافظا للقرآن. ويجب أن نعلم أيها الحبة أن حفظ القرآن لا يعارض، فكم من طبيب ومهندس ومعلم وغير ذلك بالتخصصات كلها وهو حافظ لكلام الله عز وجل في صدره. وكنت أعجب من هذا الكتاب، تأثرت به الجن لما سمعته. ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن أجل ذلك جعل الله كتابه عظيما مخلدا مسطرا مذكورا في جميع الكتب السماوية السابقة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، فاشتمل على الكتب السماوية وذكر فيه ما ذكر فيها من الحسن. كنت أعجب عندما نقارن بين القرآن الذي بين أيدينا والكتب السماوية السابقة، وجدنا أنه زاد على هذه الكتب السماوية وتميز، خص بسورة الفاتحة لم تنزل في أي كتاب سماوي، وخص بكخواتيم سورة البقرة. جاء في مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن السبع الطوال مثل التوراة، والمئين مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد هذا فضل، يعني بمعنى الله أعطانا زيادة على ما في الكتب السماوية من الخير، وهذا فضل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل سور القرآن التي دائما نسمعها من أئمتنا يتلونها علينا. ميز هذا القرآن أيها الحبة على غيره بأن جعله الله تعالى معجزة تحدى به الجن والإنس، تحداهم أن يأتوا بمثله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، تحداهم أن يأتوا بسورة، وما استطاعت إطلاقا، ولن يستطيع أحد لا من الجن ولا من الإنس أن يأتي بمثل هذا القرآن. وهذا يدل على أن القرآن له من المنزلة العظيمة الكبرى. هذا القرآن هو أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه أعظم معجزة فلا بد أن نرجع إليه أيها الأحبة. وأقول أيها الإخوة، اليوم كثير من الناس أعرضوا عن القرآن، فلم يعرضوا على أجيالهم إعجازه، ولم يعرضوا على نقول الأمم الأخرى ما فيه من الإعجاز الطبي، وما فيه كذلك من الإعجاز الكوني، وما فيه من الإعجاز اللغوي، وما فيه من الإعجاز البلاغي، حتى تقف العقول منبهرة به. اليوم بعض من المسلمين لا يعرف من القرآن شيئا. كنت أعجب أيها الحبة من ضعف أمتنا اليوم. يتخرج الإنسان ربما طبيب ومهندس، وربما في بعض الأحيان مدرسا، وينحن في جزء عما، أليس هذا واقع أيها الحبة؟ نسمعهم عندما نقرأ في رمضان: عن يمينك وعن شمالك، ربما الرجل تقلد مناصب علا، ومع ذلك لا يحسن قراءة القرآن. أليس هذا نعتبره بلاء أصيبت به الأمة؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي مثل ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. قال صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا القرآن العجيب، نحن في حاجة أيها الإخوة إلى الرجوع الصادق إليه لأجل أن ينفعنا الله تعالى به دنيا وآخرة. كنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحثنا جميعا كما في صحيح البخاري ومسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لأحد أن يترك قراءة القرآن، حتى ولو كان شاقا عليك اقرأ، لكن ليس معناها اقرأ واخطأ ثم اقرأ واستمر على الخطأ، ولكن صحح وصحح وصحح. أما الأول فهو الذي يرتفع مع السفرة الكرام البررة، وذلك لأن الرجوع إلى القرآن الله يرفع العبد به. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نسائل النفس، ما الذي يعيننا على تدبر القرآن؟ أولا مما يعيننا عليه كثرة تلاوته وترديده. سبحان الله، أعجب من السلف، كان السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم يحزبون القرآن، عندهم حزب يومي لا يتركونه أبدا. نحن نسأل أنفسنا كم نقرأ من القرآن؟ قد تأتيني العاطفة فأقرأ جزء، ثم بعد أسبوع أقرأ نصف، ثم بعد شهرين أقرأ ربع، ثم بعد ستة أشهر تركت القراءة وانقطعت. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الدائم القليل خير من الكثير المنقطع؟ ويليتنا أيها الأحبة نجعل عند وسادتنا مصحفا، قبل أن أنام أقرأ صفحة أو ثلاثا أو خمسا، أختم يومي بذكر الرحمن. وما ألذ القراءة أيها الأحبة قبل الفجر، يقوم الإنسان من الليل ما شاء الله ثم يقرأ من كلام الله عز وجل، هذا له من التأثير العظيم الضخم الذي يؤثر على قلب الإنسان. واليوم نقرأ القرآن وقلوبنا غافلة وربما منشغلة وربما غير متدبرة. ولهذا كان السلف لهم من التقسيم لكلام الله عز وجل ما يكون له من الأثر في كثرة التلاوة وترداده. ولست بصدد ذكر من كان يختم، فعثمان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم كانوا يتلون الكتاب كثيرا. من أسباب التدبر أيها الإخوة القراءة في آخر الليل، أو ربما نقول القراءة في الليل أيها الأحبة. سبحان الله، ذكرها الله في كتابه، ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. جعل آناء الليل، والسبب الأولاد قد ناموا والزوجة قد هجعت ولن يزورك أحد في بيتك ومشاغل الدنيا ليست بين يديك، فتصبح تتلو آيات الله وأنت مقبل على الله، فتجد أن القرآن يصل إلى القلب فيؤثر تأثيرا كبيرا في عبادتك وتدبرك. وسبحان الله، عجب من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثاله عمر بن الخطاب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمر من قال إن محمدا قد مات لأضربنه بهذا السيف؟ ولما قرأ عليه من أبو بكر قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، يقول كأني اليوم لأول مرة أسمعها من هول المصيبة. فيدلنا أيها الأحبة على أن اختيار الوقت الذي أتلو فيه القرآن من أعظم الأسباب لقضية التدبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث صحابته، جاء في الصحيحين نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وفي الحديث الآخر في الصحيح كذلك يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على الليل والقيام وكثرة القراءة؟ لأن الإنسان يتدبر آيات الله فتؤثر على قلبه. وهنا نجد أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من قانتين، ومن قام بألف آية من كتاب الله كتب من المقنطرين. والحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد هذه الأعداد حرصا على تلاوة القرآن وتدبره. وهنيئا أيها الإخوة لمن حرص على تلاوة القرآن وتدبر آيات الله عز وجل لما له من الأثر العظيم في صلاح القلب. يقول عدد من أئمة السلف من دواء القلوب ذكروا منها قراءة القرآن بالتدبر. اليوم أيها الأحبة عندما نأخذ المصحف أنا أفتح ثم أقلب، أقرأ لي صفحتين وثلاث ثم أقلب الأوراق، أين نهاية السورة؟ فليس هم التدبر، وإنما الهم أن أنتهي من السورة ثم أنتهي من الجزء ثم أنطلق، لأنني أريد العدد في النهاية، وليس مهمة همي أن أكون ممن تدبر آيات الله عز وجل. وهنا جاءت الأسباب التدبر متنوعة. يقول العلماء من أسباب التدبر قراءة القرآن بالخشوع. ما المقصود بالخشوع أيها الأحبة؟ لا تأتي تقرأ القرآن وقلبك غافل لاهن، الذي أسميه وهي من الملاطفة أيها الأحبة، الذي عنده جوال الآيفون أو الجالكسي أو الآيباد أو غيره ثم يقرأ ثم عنده ينظر، كلما قرأ آية أرسلت له رسالة جالس يتصفح ثم ينظر ماذا وجد في الرسائل وغيره، أين التدبر هنا؟ فإذا أردت أن تتدبر كلام الله عز وجل فاحرص أن يكون ذلك بخشوع وبعد عن الملهيات والمغريات. والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ونعجب أيها الإخوة عندما كان السلف يقرؤون القرآن فيصل إلى القلوب فيؤثر على الجوارح مباشرة، همسة صغيرة وإن كانت واقعية. ربما لو سئل أحد الأحبة ما الذي قرأه الإمام في الركعة الأولى والثانية لأقول ها كبرت تكبيرة الإحرام وسلمت معه انتهيت من الصلاة، لكن الله أعلم ماذا قرأ وماذا تلا. أليس هذا واقع؟ ونخرج من الصلاة ونحن لا ندري ما الذي تلي ولا ندري ما الذي صليناه من الركعات. هذا نعتبره أيها الإخوة سلبية نعيشها، والسبب لأننا لا نتدبر آيات الله عز وجل. نجد من أسباب التدبر ترديد آيات القرآن. أجد عجب أيها الأحبة عندما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك. والحديث رواه الإمام النسائي وابن ماجه بسند حسن. ونجد عجب عندما قام سلف الأمة تميم الداري وهو من حفاظ كتاب الله، وكان يختم كل ثلاثة أيام كما ثبت عنه بسند صحيح، قرأ يوما أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أخذ يرددها ويرددها ويرددها لعلمه أنها ستفتح قلبا يؤثر على جوارح له. ولهذا صار ترديد آيات القرآن كثير في منهج السلف، لكنه ليس ترديدا يؤثر على الناس صعقا أو إغماء، وإنما يؤثر على القلوب تدبرا وإيمانا. ولذلك عندما نجد في حياة السلف الأوائل أن القرآن يؤثر عليهم بالبكاء وعلى جلودهم بالقشعريرة وعلى قلوبهم بالطمأنينة وعلى كذلك جوارحهم بالامتثال، لأن للقرآن أثرا لمن تدبر بآيات الله عز وجل. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. جاء رجل إلى الحسن البصري وهو يقول له يا إمام إني لأقرأ القرآن فلا أجد أن قلبي يتأثر ولا عيني تدمع. قال: يا بني ابكي على قسوة قلبك، ابكي على قسوة قلبك. وهذا الواقع أيها الإخوة ربما نحن نعيشه شيئا واضحا بين أيدينا. من أسباب التدبر أيها الإخوة ترتيل القرآن. سبحان الله، نعجب عندما نصلي مع إمام حسن الصوت. وإن كنت أقول واقعنا اليوم نحرص على الأئمة لحسن صوتهم، نتلذذ بصوت الآية، لكن لا نتدبر فلا يؤثر القرآن. ومن هنا عقد في كثير من أماكن العالم الإسلامي مجالس لأهل القرآن، قارئ يقرأ ويضع يده على أذنه ويهز، ثم الذين أمامه ما يزيدون أن يقولوا الله الله أعد. هم لم يأخذوها لأجل أن يتدبروا ويعملوا، وإنما متلذذون بصوت القارئ. يراد من قضية الترتيل أن يكون له أثر في التدبر. نجد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن بتدبر، وكم أسلم من الناس بسبب سماعه لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله لرسوله: ورتل القرآن ترتيلا؟ وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها نعتت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته، قالت: كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، يعني لم يسرع في تلاوته ولم يمطط كذلك في تلاوته. نجد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته، وإذا هو يقرأ سورة الفتح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع القراءة كما في الصحيحين. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. أرتلها يعني أن أقرأ بتأمل وتدبر وتأنن، لأني أريد أن أسمع ماذا يقول ربي وماذا فيه من الأوامر والنواهي حتى أستفيد منه. وهذا هو الواجب، أن يكون حريص الإنسان على تلاوة القرآن، تلاوة التي تؤثر على القلب. من أسباب التدبر أيها الإخوة أنه كما قال ابن مسعود أو ابن عباس كذلك: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. والله أيها الأحبة كم نقرأ: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. موجود ولا ليس موجود؟ وكأن الأمر لا يعنينا. كم في قلوبنا من الظنون السيئة لتصرف أو لخطأ أو نقول في بعض الأحيان لغير قصد، ومع ذلك الشيطان يأتي فينفخ في قلوبنا. ألم يقل الله: ولا يغتب بعضكم بعضا؟ ألم يأمرنا الله تعالى بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ آيات جاءت لما قصد ولما خطبنا بها إلا لنتدبر. فكان منها أيها الحبة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرت به آية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر به آية عذاب استعاذ من الشر ومن العذاب. اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العافية من كل سوء. إذن وإذا مر تعظيم لله عز وجل وتمجيد، سبح ربه وعظمه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يقرأ بتدبر، ومن وراءه يتدبرون الآيات. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كما في الصحيح: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح النبي سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم، فقلت يركع عند المئتين، ثم مضى، فقلت يركع عند نهايتها، ثم مضى، فقرأ سورة النساء، فقلت ينتهي، ثم قرأ سورة آل عمران. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. نسأل أنفسنا أيها الإخوة، أين نحن من التدبر بهذه الطريقة؟ هل نحن إذا قرأنا نتذكر آيات التي وردت فنجد سؤالا وتمجيدا وتعظيما؟ إنما يكون للمتدبرين المتأملين لكلام الله عز وجل. اليوم أيها الأحبة نقرأ القرآن والجوال بين أيدينا، نرد ونتكلم وربما نمزح ونضحك وربما نقول في بعض الأحيان، نأخذ الآيات نريدها من باب الدعابة والنكتة والطرفة، مع أن الله قال لرسوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكلام الله لا يجوز أن يؤخذ دعابة أو نكتة أو طرفة، بل يجب علينا أن نحرص أن إذا قرأناه تدبرنا، وإذا سمعناه أنصتنا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه، يعني بمعنى أراد أن يقرأ سورة كذا وسورة كذا، لا يعطي أحدا كلاما حتى ينتهي من كلامه ومن آيات الله عز وجل. ويعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة عظيمة إلى أن نبحث عن أمور التي تعيننا على التدبر. وصية 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 لنا جميعا أيها الأحبة، خذ مصحفا عليه تعليق تفسير للآيات. قبل أن تقرأ الصفحة اقرأ معاني الآيات، وهي وصية للأئمة. رمضان يقبل أيها الأحبة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. الإمام عندما يريد أن يقرأ نقول اقرأ تفسير الآيات التي ستسمعنا إياها الليلة. ما السبب؟ ليكون لقلبك تدبرا ولتؤثر في من وراءك. في بعض الأحيان نسأل أنفسنا أيها الإخوة، لماذا لا نجد تأثير القرآن على الأئمة، ولماذا لا نجد تأثيره عليهم في التلاوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، يعني بمعنى أن له تأثير على القلوب. والله كم من الآيات بكى عندها الصحابة لم نبكي عندها نحن، وكم من الآيات ربما بكى عندها النبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن؟ قال: يا رسول، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان من الدمع صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أيها الإخوة نحن في حاجة إليه. لم تبكي العيون إلا بسبب التدبر؟ ولم تخشع القلوب وتطمئن إلا بسبب التدبر؟ ولم تتأثر الجوارح إلا بسبب التدبر؟ هذا هو منهج أصحابنا وصحابتنا وأخيارنا وعلمائنا وعبادنا وصالحنا، هذا الذي يجب أن نتحلى به أيها الإخوة. وهنا من الأسباب أيها الإخوة البعد عن المعاصي. كم من الناس يتلو القرآن ولكن في قلبه من الحقد، وفي قلبه من البغضاء والعداوة والشحناء، فلا نجد لأثر القرآن. وصدق الله لما قال: ما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جاء رجل إلى الضحاك يسأله: قرأت من القرآن فنسيت. قال: ما تعلم أحد القرآن فنسيه إلا بذنب ألم به. ثم تلا هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من الأسباب التي تعين على التدبر تعوذ بالله من الشيطان عند بدايته، لكنه يجب أن يكون تعوذا من القلب ليس من اللسان فقط. نحن نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن ليس من القلب صادرا. وعندما يتعوذ الإنسان بالله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أو غيرها من أنواع التعوذات، فإنها دليل على إقبالك على الله وإبعاد الشيطان عنك. فكم كان للشيطان من التأثير في صرف قلب الإنسان عن كلام الله عز وجل وتدبره. من الأسباب المعينة على التدبر دعاء الله عز وجل. قد تضعف نفسي وقد أجاهدها فلا أستطيع نقول أن أمسك بزمامها لتتدبر، لكن استعن بالله عز وجل. نحن في كل صلاة دائما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. من لم يعينه الله عز وجل على التلاوة، ومن لم يعينه الله على التدبر، ومن لم يعينه الله على التعلم، ومن لم يعينه الله على العمل بكتاب الله فلا يستطيع. فأنا أدعو الله بصدق وإخلاص أن يعينني على تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به. من أسباب التدبر أيها الإخوة أن تكون قراءتك خالصة لوجه الله عز وجل. اقرأ القرآن وتذكر ما ورد فيه من الفضائل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن شفيعان يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، عندما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل الورق في درجات الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كلام الله. هذا يدعوني إلى أن يكون قلبي مقبل على كلام الله. كنت أعجب من أحد السلف رحمه الله تعالى يقول إن كان ليأتي علي الليل فأقول ما أطوله حتى أستفتح كلام الله فما أشعر إلا وبالفجر قد طلع علي. بالفجر يعني بمعنى أنه مواصل من سورة إلى سورة ومن جزء إلى جزء يشعر بلذة القرآن وبتأثيره على قلبه فيستفيد منه حق الاستفادة. ولهذا وجب علينا أيها الأحبة أن نبحث عن ثمار التدبر وما أثر ذلك على الإنسان. نجد أيها الإخوة في معنى اللطيف قاله العلماء يعني من أسباب التدبر، وهو قبل أن ننتقل للثمار، أن تقرأ بصوت تسمع به نفسك. اليوم أيها الأحبة بعض من الناس يأخذ المصحف يتمتم لا يدري ماذا يتلو، وربما تكون قراءته تأملا ونظرا فقط ليست تلاوة، ولا يؤجر على كل حرف بعشر حسنات، وذلك لأن رفع الصوت سبب لاستجماع العقل والقلب على الآيات، وهذا هو الذي أفضل للإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد وإذا بأبي موسى يتلو القرآن بصوت مرتفع قليلا، فجلس النبي يصغي لهذه التلاوة. خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم جلس يسمع لأبي موسى كما في الصحيح في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. استمع الرسول ساعة ثم انصرف، فقال أبو موسى رضي الله عنه يا رسول الله والله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. ثم قال النبي فيه مقالته المشهورة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فصار الاستماع سبب أيها الأحبة لقضية التدبر والاستفادة. ثمار أيها الإخوة، إذا تأملنا الثمار نجد أن ثمار التدبر كثيرة. أسردها أيها الأحبة على عجل. أولا تقوى الله عز وجل، فإنك عندما تتدبر الآيات ستجد أن جوارحك تتأثر بالقرآن، فيوجد عندك تقوى الله في السر وفي العلانية. كذلك من ثمارها تدبر القرآن أن الإنسان يهتم بإصلاح قلبه وجوارحه. تقوى الله تمنعك من الوقوع في المعاصي، وكذلك يصبح اهتمامك بصلاح قلبك ثم صلاح جوارحك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله. كنت أعجب من ابن مسعود لما قال ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام، وببكائه إذا الناس يفرحون ويضحكون. ثم يذكر صفات مقابلة، بمعنى أن أهل القرآن لهم من التميز الواضح على سائر الناس كلهم. هذه نعتبرها ثمار للإنسان. من ثمارها أيها الإخوة أن لسان صاحب التدبر يبتعد عن المحرمات وأكل أعراض الناس والانشغال بهم. هذا توفيق من الله عز وجل. عندما يقول الله تعالى مثنيا على أوليائه الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به، نحن في حاجة إلى تلاوة القرآن حق تلاوته. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أذكر قصة أيها الأحبة لا أنساها، وهي قصة واقعية. كان أحد الأحبة سابقا مطربا في قرية، وكان يجيد ضرب العود، آلة العود يجيدها، وكان من جودته في الضرب أنه يستطيع أن يضرب العود قائما وقاعدا ومضطجعا على جنبه، يضرب ولا يختلف نغمه. يقول يحدث عن نفسه، يقول خرجت بعد سهرة وسمرة، ثم كانت النتيجة رجعت آخر الليل من منطقة إلى منطقة أيها الأحبة. يقول فتحت المذياع أبحث عن أغنية، قال فخرجت علي إذاعة القرآن، ثم إذا بأسمع قارئا حسن الصوت يقرأ قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول كأنها صاعقة وصلت على قلبي في فراغ وليس معي أحد وقرآن وفي آخر الليل. يقول ففتح الله قلبي، ثم قلت لنفسي شتان بيني وبينه، هؤلاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأنا على مزمار الشيطان قائما وقاعدا وعلى جنب، إلى متى الغفلة؟ هذا الرجل والله حفظ القرآن عندنا في المسجد، ودرس في كلية شرعية، وهو خطيب مسجد ومعلم شرعي. ما السبب أيها الإخوة؟ تدبر. أليس سمع الآية وتدبرها ثم امتثل ما دلت عليه واستقام؟ نحن في حاجة إلى هذا الأمر أيها الإخوة. ولذلك يجب علينا أن نحرص على أن نجد أثر التدبر سلوكا عمليا في حياتنا. من ثمار التدبر أيها الإخوة أن الله يرفعك. سبحان الله، أهل القرآن متميزون، الله جعل فيهم نورا وحسنا في كل جوارحهم. ألسنتهم بذكر الله، وأعينهم بتلاوة القرآن، وجوارحهم تضيء بطاعة الرحمن. سئل الحسن البصري ما بال أصحاب قيام الليل، أصحاب قيام الليل يقرؤون من القرآن طويلا، فقال إنهم خلوا بالله فأكسبهم الله من نوره. اليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن نجد نور هذه العبادة ونور التدبر في على الإنسان. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين؟ الله رفع أقواما بكتابه. نسأل أنفسنا أيها الإخوة، ما الذي رفع به أمة الحرم؟ لماذا رفعوا على الناس أيها الإخوة؟ اليوم أيها الأحبة لو أن عندنا إماما للحرم في المسجد والله لرأيت المسجد كله ممتلئ، صح وإلا لا؟ لماذا رفعوا؟ رفعهم الله بالقرآن. فإن أردت رفعة ومنزلة ومكانة فالزم كتاب الله، الزمه بتدبر لتستفيد منه وليؤثر على قلبك، وأنت في حاجة لأجل أن يؤثر عليك ويرفعك الله به دنيا وآخرة. وهذا نعتبره أيها الأحبة توفيق رباني من الله تعالى للإنسان. من أثر ثماره أيها الإخوة أن الإنسان يبتعد عن مجالس المعاصي والظلمات. نسأل الله أيها الأحبة أن يجعلنا مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذه نعمة من الله عز وجل، أقوام يجلسون على عود ووتر وربما على راقصة وغانية، وآخرون على قرآن وكتاب وغيره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون؟ تدارس لكتاب الله هو تعلم الآيات وتدبرها. هذا يدل على أن له منزلة عظيمة جدا، ولهذا لا يجلس مع أهل الفسق والفجور والمعاصي، وإنما يحرص على مجالسة أهل الخير والإيمان. من ثماره أن العبد يجتهد في أنواع العبادات كلها. أتأمل القرآن أن أيها الإخوة فأجد عجبا، ما من عبادة إلا وهي في كتاب الله، صلاة وقيام ليل. كنت أعجب من الآيات التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يقول جاء في مسند الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا سنة بكاملها الليل جله حتى تشققت أقدامهم. نحن أيها الإخوة كم نقوم من الليل؟ هذا يدل على أن من تدبر كلام الله وجد منه أثرا كبيرا عليه. من ثماره كذلك من تدبر حرص على العلم، وحرص على قراءة القرآن، وحرص على حفظه، وحرص على تلاوته، وحرص على فهم معناه، وحرص على تفسيره، حتى يكون له أثر واضح على قلبه وجوارحه. هذا يعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة إلى الرجوع وتدبر لكلام الله. أختم بأمرين أو ثلاثة سريعا أيها الحبة. من ثمار التدبر أن الإنسان يهذب أخلاقه وسلوكه. ألم يقل الله عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألم يثني الله على نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ نقول بلى. ثم جعل الله نبيه قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجب أن نتأسى بالنبي بمقتضى القرآن، لأننا إذا تدبرنا كلام الله تغيرت أخلاقنا وسلوكنا. من ثماره كذلك أنه يجلب لك أيها الحبيب محبة الله عز وجل، وهذا توفيق من الله. ما منا من أحد إلا ويتمنى أن يكون من يحبه الله عز وجل. إن كنت مبغوضا، ملعونا، مطرودا، ممقوتا من الله عز وجل فلا خير لك في الدنيا كلها، وإن كنت محبوبا إلى الله عز وجل فما يضرك ولو خسرت ما في الدنيا بأكملها. هذه أسميها أيها الإخوة خواطر سريعة حول التدبر، وإن كان الوقت أيها الأحبة نحتاج إلى وقت أطول، وكم نحن في حاجة إلى التدبر العظيم لكلام الله عز وجل. وما أجمل أن تقام دورة حول قضية التدبر، نأخذ آيات من كلام الله عز وجل، كل آية نتدبرها ونأخذ منها دروسا وسلوكا وعملا وفوائد نعمل بها في واقعنا، كما كان سلفنا الأوائل يعملون بكتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يترقون في الجنات بكلامك. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد بلادنا أو أراد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن تجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. أسأل الله أن يحرم وجهي ووجوهكم ووجوه والدينا عن النار. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان جمعنا في الفردوس الأعلى، وشكر الله لوزارة الأوقاف أن هيأت لهذا الملتقى بهذه الوجوه الطيبة، وجعلني وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.